إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام بالأمس حول مرتبة الإسلام، وذكرنا ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، وعدناها مما أوجبها الله جل وعلا، هنا تنبيه ونبه عليه: كثر عند الناس أن يسمي هذه الأشياء الخمسة بأركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. ومن درس في الأصول يعلم أن معنى الركن هو الذي هو ما يسميه بعض العلماء بالجانب الأقوى في الشيء، الركن هو الجانب الأقوى في الشيء، أو لا تقوم ماهية الشيء إلا به، لا تقوم ماهية الشيء إلا به، هذا هو الركن، هذا هو الركن، هذا هو الركن. طيب، عندنا الآن أركان الإسلام الخمسة، عندنا خمسة أركان يقوم على الإسلام. فعلى ضوء هذا التعريف، إذا ذهب ركن سقط الإسلام. الركن يعني مثل الآن نقول مثلا بالمثال يطبح المقال، عندنا الصلاة، عندنا يسمى بأركان الصلاة، أركان الصلاة منها الفاتحة، القيام عند القدرة، الركوع، الاعتدال، السجود إلى آخره، هذه أركان. هب أن مصلي صلى وترك ركن من الأركان، إيش حكمه؟ تطول الصلاة، صلى من غير فاتحة، صلى من غير قيام، صلى من غير ركوع، صلى من غير سجود، صلاته باطلة لأن ترك ركن. فترك ركن ولو واحد من أركان الصلاة تطول الصلاة. الإسلام عندنا أركان خمسة، أركان خمسة، فإذا ذهب ركن سقط الإسلام. طيب، لا إشكال في الشهادتين، الشهادتين قد خرجتها، عندنا صلاة، زكاة، صيام، حج. الصلاة فيها إشكال بين العلماء، طب عندنا حج وعندنا الصوم وعندنا الزكاة، فلو رجل ترك الصلاة، ترك الصيام أو ترك الزكاة، هل بطل إسلامه؟ ذكرنا في الدرس ماذا التفصيل، يفصل في تارك الأركان بين إما أن يكون جاحد مستحيل لتركها، وإما أن يكون تكاسل وتهاون، يفرق بين ذلك. طيب، قد يقول أحد الناس: أنا ما أقول بهذا التفريق، أنتم تقولون بأن أركان الإسلام خمسة، ركن الصيام ركن، من ترك الصيام بغض النظر، بغض النظر عن عذره، تكاسلا، اعتقادا، جحودا، ترك ركن يطل الإسلام، فتارك الصيام عندي كافر، جملة التفصيلة. ويأتي آخر يقول: الزكاة كذلك، من ترك الزكاة من سواء ترك الزكاة، يأتي موسم الزكاة، عندك يا عبد الله مال، وهذا المال دار عليه النصاب وبلغ الحول، وجبة الزكاة؟ قال: ما سأخرج شيء. ليش؟ قال: أخي ظروف صعبة وأنا عندي مشاريع. زكاة يا عبد الله؟ قال: هذا نكفره سواء استحل أو لم يستحل. وعلى هذا يقولون، لماذا؟ حجتهم في هذا الباب أنها أركان، لأنها أركان، وأن هذا من هذا ركن الشيء فلا يصح الأركان إلا به. ورد على هذا الباب نبه عليه العلماء، قال العلماء أن لفظ الأركان هذا ليس لفظ شرعي، هذا ليس لفظ من كتاب السنة أركان الإسلام، وإنما هذا لفظ أتى به العلماء، أتى به العلماء. واضح، ينبغي أن نفهم. صحيح الركن لها معنى، الركن له معنى في الشريعة، لكن كون أن نجعل هذه الأركان باسم الأركان الخمسة، هذه الأخوان لفظة الأركان هنا ليست من الألفاظ الذي جاءت في الكتاب والسنة، فلا ينطبق عليها حكم. ونبه، ما ينطبق عليها حكم كما يدندن به البعض الآن، يقول أنت تقول مثلا، يقول الآن الفاتحة تركها، من تركها متعمدا غير متعمد صلاته لا تصح، لا بد أنه يعيد. يقول: نعم، لأنه ركن، لكن هنا في الإسلام هل يقول بهذا؟ ما نقول بهذا. لماذا؟ قال لأن العلماء، قال العلماء: لأن لفظ الأركان، أركان الإسلام، هذا لفظ الأركان ليس هو لفظ جاء به رسول، ما قال نبينا أركان الإسلام خمسة، لا، قال بني الإسلام على خمس، ما قال أركان، هذا الأركان لفظ الأركان أتى به العلماء. فإن كان هذا اللفظ، إن كان لفظ العلماء أو المصطلحات لأهل العلم إذا كان تغير مجرى الشريعة وأحكام الشريعة فلا يعمل به. إذا كان ستلزمنا أنت يا عبد الله تقول خلاص أخوان بما أن الزكاة ركن، إذا من ترك الزكاة متعمدا أو جاحدا أو بخلا أو اتهام فهذا كافر، تبعهم أنك أدلة كثيرة. قال لا أنت قلت ركن، ما نجعل الشرع كله يحكمه لفظة يأتي به عالم العلماء، لا، بل الألفاظ تنطوي تحت الأحكام الشرعية، فيقال هذا ركن عن لفظ لا يؤثر في الأحكام، لا يؤثر في الأحكام، لأن وجد بعض الناس من يدندن على هذا فيجعل أن من ترك أحد المباني الأربع مطلقا كافر، من ترك الصيام كافر مطلقا، من ترك الزكاة كافر مطلقا، فأطلق التكفير. لا، وصحيح لا يقال بهذا. إن كان استدلاله من باب الأركان قال أن العلماء تواطوا على ذكر هذه الأشياء من أنها أركان وأن الركن هو الذي تقوم ماهية الشيء، يقال هذا لفظ إصطلاح العلماء ليس إصطلاح شرعي، والماذا والشريعة لا تحكمها ألفاظ، بل الشريعة هي التي تحكم الألفاظ، ففرق بين هذا وذاك. طيب نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية، قال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الركن الثاني من أركان الدين. المرتبة الأولى الإسلام، وعلمنا أن الإسلام يقوم على الأركان الخمسة، فمن أتى بهذه الأركان الخمسة كان من أهل الإسلام. ثم تأتي مرتبة ثانية ومرتبة الإيمان. وما هو الإيمان؟ قال الإيمان، قال المؤلف الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أولا الإيمان لغة يأتي بمعنى التصديق والإقرار، الإيمان لغة يأتي بمعنى التصديق والإقرار، وتحت هذا المبحث مباحث طويلة، لكن يكفينا هذا أن الإيمان يعني وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا، ما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدق لنا، فالإيمان بمعنى التصديق، وهكذا الإقرار. وأما اصطلاحا وهذا الذي يهمنا هو يفسر العلماء بأنه قول اللسان، قول باللسان، قول باللسان واعتقاد بالجنان، واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. فهذه المباني الثلاث لمعنى الإسلام، معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يتركب من ثلاث تركيبات. أولا نطق اللسان، لابد أن اللسان ينطق بالإيمان، وكذلك اعتقاد القلب، لابد أن القلب يعتقد، وكذلك العمل، أن العمل يقوم بوظائفه. فإذا ترتبت الأمور الثلاثة كان العبد مؤمنا، ومتى ما تخلفت لم يكن العبد مؤمنا. وفي كل فقرة من فقرات هذا التعريف فيه نزاع بين المبتدعة، فما من مبتدع من أهل البدع من الأشاعرة والجهمية والماتريدية والكلابية وغير هؤلاء إلا ونازعوا أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، فإن هذا الباب من أعظم أبواب خصومة بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين لأهل السنة من المبتدعة على كافة مللهم ونحلهم. لكن أن نعلم بالعموم أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا بالأمور الثلاث، فلا يمكن لأحد أن يأتي باثنين ويترك الثالث. فمن قال أنا مؤمن ويأتي بقول لسان واعتقاد القلب دون العمل الجوارح هذا ليس مؤمن، أو يأتي أحد الناس يقول أنا مؤمن ثم يأتي بقول اللسان ويأتي بعمل الجوارح لكن يترك اعتقاد القلب هذا ليس مؤمن، أو يقول أنا مؤمن ويأتي باعتقاد القلب وعمل الجوارح لكن يتلفظ باللسان هذا كله لا يصح، فلا يكون رجل مؤمنا إلا بالأمور الثلاثة. ويأتي العلماء أحيانا ويختصرون هذا التعريف، ترى من يرجع المطولات إذا ما يذكره اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح اعتقاد أهل السنة أو الإمام الأجري في الشريعة، يذكر عندما يذكرون أقوال السلف في تعريف الإيمان، تسمى بعضهم يقول والإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، هذا بمعنى واحد، هذا كله بمعنى واحد. وبعضهم يختصر ويقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، هذا كذلك كله بمعنى، لأن القول والعمل عند أهل السنة ينقسم، فعندنا القول ينقسم إلى قسمين، إلى قول القلب وإلى قول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل كذلك القلب وإلى عمل الجوارح، وهذا في المطولات يذكرون ذلك التقاسيم. فالشاهد أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالأمور الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. وانظر لهذا الحديث، وهو حديث كما جاء في مسلم، قال نبينا أو قال المؤلف والإيمان هو بضع وسبعون شعبة. والبضع هو لفظة تطلق على العدد من بين ثلاث إلى تسع، البضع هي لفظة تطلق على العدد إن كان بين الثلاث إلى التسع فهو بضع، بضع وسبعون شعبة. ومعنى شعبة هي الطائفة من الشيء، الشعبة هي الطائفة من الشيء، الطائفة من الشيء الشعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. أعلى شعب ومراتب الإيمان التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أن تميط وأن تنحي الأذى وما فيه ضرر على الناس تميط عن طريقهم. قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هو ذاك الخلق، كما يقول العلماء في تعريف الحياء هو خلق يبعث على ترك القبيح، خلق يبعث على ترك القبيح. فذكر نبينا ذكر شعب، واختار نبي ثلاث شعب، وتأملوا في الشعب الثلاث. فأعلاها قول لا إله إلا الله، قال علماء هذه من الشعب القولية، من الشعب القولية لا إله إلا الله تلفظ. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه من الشعب ماذا؟ الفعلية، تميط الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان، قال علماء والحياء ماذا؟ من الشعب القلبية، الحياء ماذا؟ خلق قلبي، خلق يبعث عن انكسار القبيح، عن انكسار النفس لترك القبيح. فانظر النبي يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة. فبين قال العلماء فيستفاد من هذا الحديث من أدلة كثيرة على أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، فهذا الحديث يبين ذلك. فيقول أن الإيمان قول، وهذا في عندنا قول نبينا قول لا إله إلا الله، والإيمان كذلك اعتقاد، وهذا من قوله الحياء شعبة من الإيمان، والإيمان كذلك عمل، وهذا ما أخذ من قول نبينا أدناها إماطة الأذى عن الطريق. في هذا الحديث شملنا المراتب الثلاث الذي يقوم عليها الإيمان. فمن زعم من أهل البدع على أن الإيمان ليس لا تدخل فيه الأعمال فهذا قول باطل، ومن ظن من المبتدعة أن القول لا يدخل في الإيمان فهذا قول فاسد، ومن ظن أن الإيمان لا يدخل فيه اعتقاد القلب فهذا قول باطل فاسد كاسد. وهذا كحال بعض المبتدعة يقول أن الإيمان إنما يكون باللسان فقط، واعتقاد القلب قال ليس بلازم، أعوذ بالله. يعني لو جاءك رجل يهودي أو ملحد وقال أنا مسلم، إذن هذا يكون عندك مسلم، قال نعم، ولهذا ألزموهم أن يدخل المنافقين في الإسلام، هذا من لوازمه، لأن عندهم الإسلام بالكلمة فقط، من أتى بالإيمان باللسانه يكفي ذلك، ولا ينبغي ولا يشرط فيه ماذا؟ اعتقاد القلب. هذا قول باطل لا يقوله عاقل، لكن انتحله بعض المبتدعة كالمكارم وغيرهم. فشاهد أن هذا الحديث فيه بيان لماذا لمراتب الإيمان، وأن يقوم على مسائل ثلاث. ثم قال أن المؤلف رحمه الله تعالى: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره. وهنا قد يكون إشكال عند بعض الناس، يقول كيف هنا الحديث يقول الإيمان 70 شعبة وهنا يقول وأركانها ستة، هناك 70 شعبة وهنا ستة، كيف الجمع بين الأعداد هذه؟ قال علماء قال أن الإيمان الاعتقادي يقوم على أصول ستة، الإيمان الاعتقادي يقوم على أصول ستة، أصول ستة، هذه الأركان الإيمان الستة. وأما الإيمان العملي وماذا فهو 70 شعبة، الإيمان العملي 70 شعبة، الاعتقادي أصوله ستة، أصوله ستة، والإيمان العملي 70 شعبة. وقد قام بعض العلماء مثل البيهقي رحمه الله تعالى أراد أن يجمع هذه الشعب 70 شعبة. قام البيهقي رحمه الله تعالى وكثير من العلماء حاولوا أن يجمعوا ما هي شعب الإيمان، فاجتهد البيهقي وهكذا الحليمي رحمه الله تعالى في ذكر وسرد في هذه شعب الإيمان، ولهذا ألف البيهقي كتابه شعب الإيمان وذكر يعني 25 من الشعب القولية و25 من الشعب الفعلية و25 من الشعب القلبية، كما أصبحت 75 شعبة. قال هذا اللي مراد بالحديث الإيمان 70 شعبة، فكان يسردها ويذكرها مع شرحها، وهذا اجتهاد منه، وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، قسم على هذا 25 لكل قسم الأعمال القلبية والأعمال الفعلية والأعمال القولية. البيهقي كما في كتاب شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان تذكره يعني شعب القولية يذكر القرآن، شعب القولية الدعوة، التعليم، الذكر، الاستغفار يذكر، ثم ينتقل لشعب الفعلية طاعة الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار يتكلم، ثم الشعب القلبية يذكرها، وأراد بذلك ماذا؟ أن يحاول أن يجمع هذه الشعب، وهو اجتهاد منه يعني أشياء بعضها قابلة لماذا للتغطية. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. طيب أركان الإيمان ستة وهي مشهورة مبثوثة وسيأتي دليلها من كتاب السنة. أما الإيمان بالله جل وعلا يكون ذلك بعدة أمور كما يقول العلماء، الإيمان بالله يكون بعدة أمور، من ذلك الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله جل وعلا، وتؤمن أيضا بوجوده وتؤمن كذلك بربوبيته سبحانه وتعالى، بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، أي أنك تفرض الله، أن تفرض الله بأفعاله، أن تفرض الله بأفعاله. وهذا قد مر معنا في دروس قريبة في القواعد الأربع أن هذا مما درج عليها الناس وما أنكرها إلا القلة من الخلق، ومع ذاك الأسف نرى من بعض المسلمين من لم يوحد الله حتى في توحيد الربوبية، يوجد من الناس من لم يوحد الله في توحيد الربوبية، كحال بعض الناس، كحال بعض الناس ممن يظن أن في الكون 4 أقطاب 4 أوتاد أناس يتحكمون مع الله في الكون، يعني إذا هناك يعني ربنا أراد أن ينزل مطر فإن الله يستشير هؤلاء الأوتاد 4، فإن أشاروا بذلك كان بها، وهذا من الكفر بالله جل وعلا، وهذا من الكفر الربوبية، من الكفر الربوبية. أو آخر يعتقد أن الجن يضرون وينفعون، هذا من ماذا؟ كذلك من شرك الربوبية. أو أن أصحاب الموت القبور يتصرفون في ماذا؟ في صرف الأمور والحاجات، هذا كذلك من كفر الربوبية. فشاهد أن الإيمان بالله يستلزمه الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، أن تفرد الله بأفعال العباد. التوحيد الألوهي إفراد الله بأفعال العباد، بأن جميع أعمال العباد الذي يتعبد بها تكون لله وحده لا شريك له. لقد مر ذلك معنا في الأصل الأول. وكذلك أن يكون من الإيمان بالله أنك تؤمن بالأسماء والصفات، بالأسماء والصفات، أن تثبت لله جل وعلا كل اسم وصفة، أن تثبت لله جل وعلا كل اسم وصفة ثبت في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تعطيل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. فمن التزم بالأمور الأربع حينها كان مؤمنا بالله جل وعلا حق الإيمان. أما من اختل عنده شيء من هذه الأمور فإن إيمانهم بالله فيه خلل ليس بكامل، بل يخشى عليه ما من نقضان والبطلان، وأنا ولم يؤمن بالله حق الإيمان وخرج من الملة. الثاني وملائكته. كذلك من الإيمان بالله، من الإيمان من أركان الإيمان الاعتقادية أن تؤمن بالملائكة. والملائكة جمع ملك، والملك هو الرسول، الملك هو الرسول. وأصل ملائكة ونصل ملك من ألك، أصل في اللغة من ألك أي إذا أرسل، ألك أي إذا أرسل. فالملائكة هم مرسلون من الله جل وعلا بالوحي، مرسلون من الله جل وعلا بالوحي. وقال العلماء في تعريفه هم عالم غيبي، عالم غيبي عابدون لله، عالم غيبي عابدون لله جل وعلا. هي مخلوقات خلقها الله جل وعلا، مخلوقات خلقها الله جل وعلا. عالم غيبي عابدون لله، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فالملائكة خلقوا لعبادة الله جل وعلا، لا يفترون. قال نبينا كما في مسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موطن موضع شبر إلا وفيها ملك قائم وساجد. انظر السماء لعظمتها لكبرها أنها أطت، والأطيط هو صوت الرحل إذا ركب، إذا تعرف دائما كأنه دابة من خيل أو دابة وجعل فوقها الرحل، فإذا جلس يسمى في الأطيط، هذا يعني جعل الحمل، أنك هناك حمل قد وقع فوق الرحل. وقال النبي قد أطت السماء، يعني لها حمل، وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وفيها ملك قائم وساجد لله جل وعلا. انظر موطن شبر، ما سماء لعظمتها. بل جاء كذلك في الصحيح أن في السماء البيت المعمور، في السماء البيت المعمور يدخله في اليوم، في كل يوم 70,000 ملك في اليوم الواحد، يدخله 70,000 ملك، من دخله لا يرجع إليه أبدا إلى قيام الساعة. انظر يعني كم أعدادهم، كثيرة جدا 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 جدا، لا يعلم يعني عددهم إلا الله جل في علاه. وماذا عالم خلق الله لعبادته. ومن هم عالم غيبي عابدون لله جل وعلا، خلقهم الله من نور، عالم غيبي خلقهم الله من نور وهم عابدون لله سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة يكون بأمور، من هذه الأمور مثل قال العلماء الإيمان بوجودهم، أن يؤمن الواحد بأنهم موجودون ولا يظن أنهم خرافة، وهذا يوجد لبعض العقلانيين اللادينيين أصحاب الماديات، وبعض كذلك العقلاني الذي ينكرون المحسوسات أو ينكرون الغيبيات. يقول أخوان الملائكة يعني ليست ملائكة هي أجسام، لا ما هي أجسام. يقول ماذا إذا ما عندكم؟ قال الملائكة عندنا هي بواعث الخير، بواعث الخير هذه الملائكة، يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. قال لا تنزل، لا هذه بواعث الخير، أنت تستقيم ترى نفسك تقول شيء من داخل يحثك على الاستمرار على هذا الخير، يبشرك بالخير، هذه بوعة الخير، هذه الملائكة، هذا كفر بالله جل وعلا. ربنا ذكر عن صفاتهم، عن أشخاصهم، عن أسمائهم، وعن وظائفهم شيء كثير، فكيف يقال أن هذا كله ملغي؟ لا، هذا إنكار لما في كتاب الله جل وعلا، نؤمن بوجودهم وكيف نؤمن بأسمائهم، من الإيمان بالله الملائكة أن نؤمن بأسمائهم، فإن القرآن والسنة قد ذكر أن أسماء للملائكة فنؤمن بها، نؤمن بأسمائهم، مثل أسماء إسرافيل وكذلك جبريل، هذا كله من الأسماء التي ثبت بالكتاب والسنة، كذلك مالك هذا جاء في القرآن وهو خازن النار، وهكذا ما يسمى بملك الموت وهذا اسمه الصحيح، وأما يسميه البعض عزرائيل هذا لا يصح، هذا من الإسرائيليات، اشتهر عند كثير من الناس أن يسمي ملك الموت عزرائيل، لا، الكتاب والسنة سموا هذا الملك بأنه ملك الموت، ملك الموت فاسمه هذا اسمه ملك الموت، أما اسم عزرائيل هذا من إسرائيليات لم يثبت على السنة. فمن ثبت من الملائكة عن أسمائهم فنؤمن بأسمائهم ولا نجحدها ولا ننكرها ولا يجوز استهزاء بها، فإن هذا ماذا؟ من عدم الإيمان بهم. كذلك من الإيمان إيمان بأعمالهم، الإيمان بأعمالهم نؤمن أنهم موكلون بالأعمال، فإن الله جل وقد جعل لبعض أعمال مثل من أعمالهم أن بعض خصص لحلقات العلم والذكر، كما جاء في الصحيحين إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يبحثون عن حلق الذكر، قوم ملائكة أرسلهم الله في الدنيا يبحثون عن حلق العلم والذكر، كذلك هناك ملائكة خصهم الله بالنزول في الأرحام، بالنزول في الأرحام. قال ابن مسعود حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى قال ثم يرسل إليه الملك، ملك خاص في كتابة ما في الأجنة، هذه من أعمالهم. كذلك من أعمالهم إنزال القطر من السماء، هذا ملك خاص لإنزال الأمطار من السماء، وكذلك هناك ملك البحار على ما جاء به الدليل، يستأذن ملك البحار على ربه ثلاثة في أنه ينزع على أهل الأرض، وهكذا وهذا كثير. كذلك ملائكة يحفظون على المسلم ماذا؟ أمر نفسه، يحفظونه من أمر الله، متى ما كان عبد قائما على دين الله فإن الله يرسل له حفظه يحفظونه من بين يديه من خلفه من الشر والسوء. كذلك كما قلنا خازن النار وهو من مالك، وكذلك الموكل بإنزال الوحي وهو جبريل، الموكل بنفخ السور وهو إسرافيل عليه السلام، وهكذا أعد الله جل وعلا ملائكة لهم أعمال، لهم أعمال. وهناك كذلك من ينزئ القبر يسألون العبد وهو في قبره عن الحساب وعن ما عمله في دنياه، فهذا كله من أعمالهم. وأيضا الرابع أن نؤمن بصفاتهم، مما يكون من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بصفاتهم لما جاء به الدليل، نؤمن بأن لهم أجنحة، نؤمن بأن لهم أجنحة، فإن الله قد أعطاهم قدرة، وجبريل جاء إلى نبينا وله 600 جناح، له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، كل جناح سد الأفق، وهكذا لهم القدرة على التشكل، يتشكلون على صورة بني آدم، وهذا كثير، حديث جبريل مشهور وسيأتي ذكره أن جبريل تشبه برجل غريب، وهكذا أيضا في قصة ذاك الذي قتل 99 نفسا فنزل إليه ملك على صورة آدمي، فهذه من صفاتهم أن يأتون ماذا؟ بصورة بشر وغير ذلك. هذا يتعلق بالإيمان بالملائكة. ثم قال وكتبه، وكذلك الكتب من الإيمان بالله أو من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب والكتاب، والكتاب بمعنى مكتوب، الكتاب بمعنى مكتوب، وهو ما خط على القرطاس لحفظه، الكتاب بمعنى مكتوب وهو ما خط على القرطاس لحفظه، ما خط على القرطاس لحفظه. وهنا نعني بالكتب الكتب السماوية، الكتب المنزلة، التي أنزلها ربنا جل وعلا على عباده من فوق السماء سمواته وعن طريق الوحي لأنبيائه. هذا المقصود بالكتب اللي هي الكتب السماوية. ومن الإيمان بالكتب أولا أن نؤمن بأنها من عند الله جل وعلا، لأنها من عند الله جل وعلا، لأن الله أوحاها إلى عباده الكتب السماوية، فهي ليست من صنع أيدي أنبياء الله كما كان يلمز الكفار ويطعن في نبينا وفي غير نبينا بأنه الذي ألفه وهو الذي صنعه، حاشا، بل الكتب السماوية منزلة من عند الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين. وكذلك من الإيمان بها الإيمان بما علمنا من أسمائها، بما علمنا من أسمائها، من ذلكم الإنجيل أنزله الله على عيسى، وهناك التوراة أنزلها الله على موسى، وعندنا الزبور أنزل الله على داود، وعندنا كذلك القرآن وأنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بأسمائها، ما جاء ذكره في القرآن وفي السنة نؤمن به، هذا من الإيمان بالكتب. فلا يجوز لحنا أن ينكر ذلك، ينكر يقول إيش هذا الإنجيل أخي، أنا ما أنا أنا أستبعد أن هناك شيء اسمه إنجيل، أظن هذا خرافة أتى بها النصارى. أعوذ بالله، كيف خرافة؟ ذكر ربنا في كتابه وذكر في ما وقع لعيسى مع قومه، يقول ما أظن أخي الإنجيل هذا يرده، هذا من كان يكون كافر، لأنه رد شيء معلوم من دين الضرورة، وذكر ربنا في كتابه، فلا يجوز إنكار هذه الكتب بعد ثبوتها. كذلك من الإيمان الكتب العمل بما لم ينسخ منها، العمل بما لم ينسخ منها. وطبعا الكتب السماء قد ما نسخت إلا القرآن، فإن القرآن قد تكفل الله بحفظه، القرآن تكفل الله بحفظه، إن أنزلنا إليكم الذكر وإن له لحافظون. وربنا قد تكفل بحفظ القرآن، كم حاول الكفار قديما وحديثا أن يصنعوا أن يدسوا في القرآن آيات مختلقة فما استطاعوا، فضحهم ربنا جل وعلا، بخلاف الكتب السماوية الأخرى فإن ماذا دخلها التحريف ودخلها التصحيف. فانظر مثلا أنزل ربنا على عيسى كم إنجيل؟ إنجيل واحد، والآن كم؟ 5 أناجيل، إنجيل مرقس وبرنابا وإنجيل إيش؟ يوحنا، إيش هذا تذكرون؟ يوحنا ومرقس وبرنابا وما إيش، 5 أناجيل موجودة الآن، وكل فرقة تعبد الله بهذا الإنجيل، هذا يدل على التحريف. وهذا 5 كذلك ما سلمت، فكلها محرفة، وكذلك وفي هذا رد على من بعض الإسلاميين، ممن كذا كان يدور حول مسألة توحيد الأديان، أن يلمح إلى أن إنجيل برنابا لا زال على الأصل، أن إنجيل برنابا هذا لا زال الأصل، وأن التصحيح ما دخل لا زال حافظ على أصالة. هذا كذب، ما نعرف إنجيل من الأناجيل لقد حرفت تماما، حرفت وبدلت وغيرت. وأما التوراة فهي أشد وأشد، أصبحت ألعوبة، كلما يأتي جيل من الرهبان ومن العباد من بني إسرائيل غيروه، فكل الكتب السماوية قد ماذا بديت وغيرت، ما بقي إلا القرآن الكريم هو الذي يبقى محفوظ إلى قيام الساعة. قال ورسله، كذلك من الإيمان الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول بمعنى مبعوث، جمع رسول بمعنى مبعوث. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بهم جميعا، الإيمان بأنهم من عند الله جل وعلا، نؤمن بأن الأنبياء كلهم بعثهم ربنا جل وعلا، فلا يجوز إنكار نبي واحد، لا يجوز، من أنكر نبيا واحدا فقد كفر، من أنكر نبيا واحدا فقد كفر.
كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. قال علماء: قوم نوح كم رسول كذبوه؟ رسول واحد، ما بعث إلى قوم نوح إلا نوح فقط، لم يأتي نبي لا من قبل من بعد. طب ما معنى الآية كذبت قوم نوح المرسلين؟ من هم الرسل؟ قال علماء قالها في إشارة إلى أن الناس إذا كذبوا بنبي واحد باعتبار أنهم قد كذبوا بجميع الأنبياء. ولو أن أحد من الناس مثلا من المسلمين قال: يا أخي أنا هذا موسى أظنه شخصية وهمية خيالية ما هي موجودة في تاريخ العرب أو تاريخ ماذا البشرية، يقول: يا أخي إنكارك لموسى باعتبارك تنكر جميع الأنبياء كأنك أنكرت محمد وعيسى، يقول: لا لا هذا لازمك، فلا يجوز. فمن أنكر نبي واحد كأنه أنكر جميع الأنبياء، وهذا حق الكفر، وحق الكفر والردة. فمن إيماني بالأنبياء أنك تؤمن بجميع الأنبياء وتؤمن بجميع الرسل، ولا تفرق بين أحد منهم، لا تفرق بين أحد منهم، وعلى هذا الكتاب والسنة. كذلك الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بأسمائهم، الإيمان بأسمائهم، ممن علم بأسمائهم. جاء القرآن بذكر جماعة من الأنبياء يعدون بالعشرات، عدها بعضهم ب25 نبي، جاء ذكر اسمه في ذكر اسمه في القرآن: محمد وموسى وعيسى وإبراهيم ولوط وإسماعيل ويوسف وإبراهيم وإدريس وغير هؤلاء، هؤلاء الذين من جاء ذكرهم في القرآن آمن به، ومن لم يأتي ذكره في القرآن نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا، لكن من جاء ذكره فنؤمن به. فلا يأتي أحد من الناس ويطعن في نبي، فالطعن في الأنبياء لا يجوز، طعن في عدالتهم أو طعن في دينهم أو طعن في بعثتهم، هذا كله لا يجوز، فلا يكون هذا ليس من الإيمان بالله من الرسل. وكذلك من الإيمان، قال العلماء من الإيمان بالرسل الإيمان العمل بشريعة من أرسل إلينا، العمل بشريعة من أرسل إلينا، العمل بشريعة من أرسل إلينا. فنحن أرسل إلينا نبينا، فماذا نعمل بشريعته؟ نعمل بشريعته، فلا يجوز الخروج عن شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي أرسل إلينا. فمن قال ما تقول أنتم تقولون يا أهل السنة بأن نحن لا بد أن نؤمن بجميع الأنبياء، نؤمن بموسى وعيسى، خلاص إذا الأمر هكذا، إذا أنا سأعمل بشريعة عيسى سأنظر كيف شريعة عيسى، أنظر إلى صلاته كيف صلاته، كيف يصومون، كيف الأعمالهم، أجرب أسبوع واحد بس مرجع لشريعة محمد، ولا هذا مو مزاجك ترجع إلى هذا وذاك، هذا ليس لا يجوز. ولهذا جاء في السنن صحيح الشيخ الألباني أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى صحيفة من التوراة فرح بها وأتى بها عند نبينا، فلما رآها نبينا غضب، قال: أمتهوك أنت يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أنت تفرح بهذه الورقة موسى بنفسه لو بعث في هذا الزمان ما كان له إلا أن يتبع هذه الشريعة. لهذا كما مر معنا ومن في شرح السنة لما ذكرنا في قضية نزول عيسى عليه السلام أنه ينزل في آخر الزمان، ينزل عيسى في آخر الزمان مع ذاك يحكم بشريعة من؟ شريعة نبينا محمد، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، يأتي بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويصلي خلف إمامنا، قبل من يصلي من أهل الإسلام، قال إمامكم ماذا بعضكم أولى ببعض، فيصلي خلفهم. فما يجد أحد ماذا أن يخرج عن شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واليوم الآخر. هكذا من الإيمان كذلك من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، والمقصود باليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، وبها تنقضي هذه الدنيا ويأتي عالم القيامة عالم آخر. ويقول علماء أن الإيمان بالآخرة يتضمن الإيمان بثلاث أشياء، الإيمان بالآخرة يتضمن الإيمان ثلاث أشياء: الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، والإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالحساب والجزاء، والثالث الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار. فهذه الأشياء الثلاثة الذي يضمنها الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالبعث، يوم الواحد منا أن الله يبعثه، يبعثه ويخرج، أن الله يخرج الأحياء من قبورهم، ومن أنكر ذلك فهو كافر. قال ربنا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهذا من زعم الكفار إنكار البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الثاني الإيمان كذلك بالحساب والجزاء، بأن الله سيحاسب الخلائق يوم القيامة، يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والأمر الثالث وهو الإيمان بالجنة والنار، الجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، الجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، والنار هي الدار التي أعدها الله لما الكافرين والفجار والمعرضين. فهذه من الإيمان باليوم الآخر، فمن أنكر أحد هذه الثلاث فهو كافر. من أنكر البعث كافر، من أنكر حساب الجزاء فهو كافر، من أنكر الجنة والنار فهو كافر. كذلك ألحق العلماء بالإيمان باليوم الآخر، أدخل العلماء فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، أدخل العلماء في اليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، الإيمان بفتنة القبر، والإيمان كذلك بعذاب القبر وبنعيمه، هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، كذلك بمعنى موجز، ولا هذه المسألة تحتاج إلى بحث وتفصيل، لكن كموجز الإيمان بالقدر، وهي من أصول أركان الإيمان، أن المؤمن يؤمن بما قدره الله جل وعلا. والإيمان بالقضاء والقدر على أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، أن يؤمن العبد بأن الله بكل شيء عليم، أن يؤمن العبد بأن الله على كل شيء عليم، وهكذا الكتابة، بأن الله كتب الأشياء كلها، كتب الأشياء كلها، وكل صغير وكبير مستطر، كل قد سطره ربنا سبحانه وتعالى. ها؟ الكتابة، وكل صغير وكبير مستطر، يعني إمام الكتابة، بأن الله كتب كل الأشياء. وكذلك الخلق، بأن الله خلق العباد وخلق أعمالهم، الله خالق كل شيء، ربنا خلق جميع الأشياء. وقبل الخلق المشيئة، كذلك المشيئة، أن الله ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه مراتب الأركان، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، العلم والخلق والمشيئة، أو العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وتحت ذلك مباحث طويلة حول أدلة كل شيء وما يذكر المبتدع في هذا المقام. وأما في قول هنا قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال علماء الخير هنا معنى ما يلائم طبيعة الإنسان، معنى الخير هنا هو ما يلائم طبيعة الإنسان، هذا الخير، الإيمان بالقدر خيره. قال الخير هنا هو ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان. فالعبد يؤمن بأن الكل من عند الله جل وعلا، يؤمن بأن الكل من عند الله جل وعلا، يؤمن بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره، متى ما ابتلي ببلاء ابتلي بمصيبة بنكبة يعلم أن ذلك بتقدير الله جل وعلا. قلتم أن هذا قل هو من عند الله, قل هو من عند الله, وربنا هو الذي قدر الأشياء بحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى, بحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وبهذا نكون انتهينا من المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان, وبقي المرتبة الثالثة والأخيرة وهي مرتبة الإحسان, وبه ماذا ننتهي من الأصل الثاني. إلى هنا والله تعالى أعلم.